بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألبانية رحمه الله. وصلنا إلى ما ينتفع به الميت. الميت إذا مات هل ينتفع بشيء بعد موته أم لا؟ نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله: ما ينتفع به الميت. قال: وينتفع الميت من عمل غيره بأمور. أولا: دعاء المسلم له إذا توفرت فيه شروط القبول، لقول الله تبارك وتعالى: الذين جاءوا من بعدهم يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، وقد سبق بعضها ويأتي بعضها في زيارة القبور ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأمره بذلك. ومنها قوله تعالى: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. أخرجه مسلم والسياق له وأبو داود وأحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. بل إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك، لأن غالبها دعاء للميت واستغفار له كما تقدم بيانه. ثانيا: قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، وفيه أحاديث. الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه
صيام. نعم. أول شيء وأعظم شيء هو الدعاء. أعظم شيء يصل الميت الدعاء. الدعاء هذا أعظم شيء، هذا أفضل من الصدقة وأفضل من الحج والعمرة، وهو أيسر شيء، وهو الذي لم يختلف العلماء فيه أبدا. الدعاء هذا، ومن الصلاة على الميت، فهي أعظم الدعاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن الدعاء عند القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل عند القبر حال الدفن بعد الفراغ من الدفن. نعم. وفي أي مكان ليس باللازم أن تذهب إلى القبر وتدعو عند القبر، لا، بل تدعو له في كل مكان يصله إن شاء الله تعالى وانتفع. ولو كان بينك وبين 1000 سنة فإنك تدعو له، تدعو لشيخ الإسلام ابن تيمية، تدعو لإمام أحمد، تدعو لسعيد بن المسيب، تدعو لهؤلاء الأئمة كما قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي من بعد الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار. لأن الله ذكر 3 أصناف، قال سبحانه: والذين جاءوا للفقراء المهاجرين، هؤلاء طبقة، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، طبقة، ثم والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة من المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذه الطبقة إلى يوم القيامة طبقة الأتباع، كما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا هذه الصورة جمعت 3 أصناف إلى يوم القيامة، من لدن النبي إلى يوم القيامة. أما المهاجرون والأنصار فهم الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الذين جاءوا بعدهم فهم الأتباع إلى يوم القيامة، من تبعهم بإحسان. ولهذا قال الإمام، قال بعض الأئمة أظنه الإمام مالكا رحمه الله، بأنه لا نصيب للروافض في الفيء، لأنهم ليسوا مهاجرين وليسوا أنصارا وليسوا يترضون على المهاجرين والأنصار. نعم.
قال ثانيا: قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، وفيه أحاديث. الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ومن طريق البيهقي والطحاوي في مشكل الآثار وأحمد. الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ركبت البحر فنذرت: إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فاقضي عن أمك. أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد، والسياق مع زيادة الثانية له، وإسناده صحيح على شرط الشيخين والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وصححه وابن ماجه بنحوه، وفيه عندهم جميعا الزيادة الثانية وعند مسلم الأخيرة. الثالث عنه أيضا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت عليها نذر، فقال: اقضه عنها. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه البيهقي والطيالسي وأحمد. قلت: وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن الميت صوم النذر، إلا أن الحديث الأول يدل بإطلاقه على شيء زائد على ذلك، وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضا، وقد قال به الشافعية ومذهب ابن حزم وغيرهم، وذهب إلى الأول الحنابلة، بل هو نص الإمام أحمد. فقال أبو داود في المسائل: سمعت أحمد بن حنبل يقال: لا يصام عن الميت إلا في النذر. وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذر بدليل ما روت عمرة أن أمها ماتت عليها من رمضان، فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا، بل تصدقي عنها ما كان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. أخرجه الطحاوي وابن حزم واللفظ له بإسناد. قال ابن التركماني: صحيح، وضعفه البيهقي، ثم قال العسقلاني: فإن كان أراد تضعيفه من هذا الوجه فلا وجه له، وإن عني غيره فلا يضره. وبدليل ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين، وله طريق آخر بنحوه عند ابن حزم وصحح إسناده، وله طريق ثالث عند الطحاوي، لكن الظاهر أنه سقط من متنه شيء من الناسخ أو الطابع ففسد المعنى. قلت: وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين رضي الله عنها وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما وتابعهما إمام السنة أحمد بن حنبل، هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر، وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأوسطها، وفيه إعمال لجميع الأحاديث دون رد لأي واحد منها مع الفهم الصحيح لها خاصة الحديث الأول منها، فلم تفهم منه أم المؤمنين رضي الله عنها ذلك الإطلاق الشامل لصوم رمضان وهي روايته. ومن المقرر أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى، لا سيما إذا كان ما فهمه الموافق لقواعد الشريعة وأصولها كما هو الشأن هنا، وقد بين ذلك المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال في إعلام الموقعين بعد أن ذكر الحديث وصححه: فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه وقالت: يصام عنه النذر والفرض، وأبى طائفة ذلك وقالت: لا يصام عنه نذر ولا فرض، وفصلت طائفة فقالت: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. وهذا قول ابن عباس وأصحابه، وهو الصحيح، لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام. وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه. وهذا محض الفقه، وطرد هذا أنه لا يحج عنه ولا يزكى عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر. فأما المفرط من غير عذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرط فيها وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا دون الولي، فلا تنفع توبة أحد عن أحد ولا إسلامه عنه ولا أداء الصلاة عنه ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات. قلت: وقد زاد ابن القيم رحمه الله هذا البحث توضيحا وتحقيقا في تهذيب السنن، فليراجع فإنه مهم.
نعم. يعني إذا بالنسبة للصوم، فإن من مات عليه صوم فلا يخرج عن أمرين: إما أن يكون عليه صوم رمضان، صوم من رمضان وهذا صوم فرض، وإما أن يكون عليه صوم نذر. أما إذا كان عليه صوم نذر فالاتفاق على أنه يقضى، فدين الله عز وجل حقا يقضى، وهذا قد ألزم نفسه بشيء من الصوم فيصوم عنه وليه. وأما صوم رمضان فقد تنازع فيه، فكما ترى البعض ذهب إلى مطلق الحديث الأول فقال بعموم صوم الفرض فهو دين، والبعض قال إنما هذا يخص بصوم النذر فقط ولا يدخل فيه صوم رمضان. ونقل كلام أحمد فإنه فرق بين الأمرين، وقالوا بأن من مات عليه صوم من في رمضان فيطعم عنه ولا يصام عنه، يعني ما قالوا هكذا يعني يترك، وإنما قالوا يطعم عنه. فكما هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى، ولهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإن حديث عائشة حديث ابن عباس في صوم النذر وفي ما يكون في صوم الفرض من إطعام عن كل يوم مسكينا. وذكر ابن القيم ثلاثة أقوال: قوما يقول يصام عنه الفرض والنذر، وقول يقول لا يصام عنه لا فرض ولا نذر، وقول يفصل بين صوم رمضان وبين الايه وبين النذر. وانتصر ابن القيم لهذا، وهذا الى هذا الحد هو الارجح من جهة الدليل، يعني هو الارجح انه يفرق بين صوم النذر وصوم رمضان، فصوم رمضان يطعم عنه كل يوم مسكين إذا كان عليه صوم، وأما صوم النذر فإنه يصوم عنه. هذا وليعلم من الذي عليه صوم رمضان، هذا الذي يحصل منه تفريط في هذا. أما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ومات وعليه هذه الأيام فيطعم عنه كما يطعم عنه في حياته. وأما من كان مريضا مثلا أو كان صاحب عذر ولم يتمكن من القضاء ومات، فهذا لا شيء عنه عليه، فلا يصام عنه ولا يطعم عنه لأنه ما فرط، إنما كانت عليه أيام رمضان ومات ولم يتمكن من قضائها، فهذا لا شيء عليه. يبقى من لم يكن كذلك فهذا يطعم عنه كل يوم مسكينا. لكن هنا ابن القيم ذكر قاعدة، وهي قاعدة اضطراد طرد سائر العبادات في مثل هذا، فيقول فإنه لا يحج أحد عن أحد ولا يزكي أحد عن أحد، يقول وهذا محض الفقه. وطرد هذا أنه لا يحج عنه ولا يزكي عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر، وطرد هذا أنه لا يحج عنه ولا يزكي عنه، وهذا قول جماعة من أهل العلم. والصحيح أنه يحج عنه ويزكي عنه ولو كان مفرطا، فهذا دين عليه فيخرج من تركته ما يحج به عنه، وهو آثم في تفريطه، هو آثم في تفريطه، لكن يحج عنه لأن الحج فيه النيابة، والزكاة فيها الوكالة أيضا. فمن كان عليه الزكاة ومات فهذا دين يتعلق بالتركة فلتخرج عنه ولو كان مفرطا، ومن كان عليه حج ومات فهذا يحج عنه من تركته ولو كان مفرطا. فهو يأثم في التفريط، يأثم على تفريطه لكن يحج عنه. وفي ذلك حديث لكن بعض العلم ضعفه، وهو لبيك عن شبرمة فقال ألا حججت عن نفسك، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على هذا فتي مشايخنا وعلمائنا أن من مات عليه حج ولو كان مفرطا فإنه يحج عنه من تركته، لكن الشيخ الألباني ينتصر إلى أنه لا يحج أحد عن أحد، ولو كان مفرطا ومات فإنه لا يحج أحد عن أحد. كذلك هنا يقول ابن القيم وطرد هذا أنه لا يحج عنه ولا يزكي عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر. طب أفطر في رمضان لعذر لكن لم يتمكن من القضاء، فهذا لا يطعم عنه ولا يصام عنه لأنه ما فرط. طب فيبقى إذن إذا فرط في القضاء، وإلا لو ما فرط في القضاء فلا يطعم عنه، لكن من فرط حتى مات لزمه ذلك، لزمه ذلك، وإذا لزمه ذلك فإن وليه يطعم عنه كل يوم مسكينا. نعم نعم. من مش لا يجزى عنه الصيام، لأنه ما جاء في الصيام دليل إلا دليل صوم النذر، والمطلق محول على صوم النذر. مش إلا عدم التفريط، إلا عدم ورود النص في غير النذر أنه يصام عنه، أنه يصام عنه صوم النذر، هذا فيه النص. غير صوم النذر هذا لم يرد فيه نص. طيب هيبقى إيه؟ الإطعام. الإطعام كما في حديث عائشة أن أمها تقول أن أمها ماتت عليها من رمضان، فقالت لعائشة أقضي عنها، قالت لا بل تصدق عنها، فهذا عموم في من عليه صوم. أما إذا كان معذورا فإنه لا شيء عليه لأنه ما فرط. في حياته يعني مفرط في رمضان في حياته ولا إيه؟ يطعم يطعم للعموم من متى عليه صوم، يعني للعموم للعموم. لكن هذا لما كان محتمل النذر وغيره ففقه الصحابة في التفريق بين النذر وغيره يكون أولى. فالصحابة فهموا هذا، فهموا أن النذر هو الذي يقضى وأما غير النذر فإنه يطعم عنه، فيكون فهمهم هنا يعني هو الفهم الأضبط في الحديث ونأخذ به أولى من فهمنا. نعم.
ثالثا
نعم الصورة الصورة نخرج الزكاة، لأن هذه الزكاة حق هذا المال نخرج الزكاة، لأنها ليست ماله إنما نقضي ديونه من ماله، والزكاة ليست ماله، الزكاة مال الفقراء، فنخرج الزكاة حق لا لمين؟ للفقراء، وحق لا يعني تعبد لله، مش حق لا أن الله يأخذها، هذا تعبد، لكن هي حق مين؟ الفقراء والمساكين. إنما الدين سوف نسدد من تركته، وهذا المال اللي هو الزكاة ليس من تركته، فنخرج للفقراء والمساكين حقهم، وما بقي فهو تركته نقضي منها الدين، نخرج منها الوصايا، نقسم من الميراث. لا لا، لأن عاد ترتيب ترتيب، زي كما أننا لا نقسم أو لو نوزع المبلغ بين الوصية والديون والورثة، دي على الترتيب. 5000 رجل مات وسيب 5000 أو 10000 وعليه 8 للناس وعليه 2 زكاة وعليه وصية من ثلث ماله، فماذا نصنع؟ نرتب. أولا نخرج مؤنة تجهيز الأول، خدت لها 500 جنيه مثلا يتبقى 9.5، نخرج الزكاة خدت 1000 يتبقى 8.5، نخرج الديون التي للناس واخد بالك 8.5 هو عليه 7 أو عليه 8 في الديون، نخرج الثمانية نخرج الثمانية، طب ايه اللي بقي له 500؟ ما عادش بقى الوصية تنفع هون، وبالتالي يتقاسم الورثة 500. هذا بالترتيب، هذا على الترتيب. حق الله، لو ما نقول هذا حق الله في الأمور المعنوية نقول حق الله مبني على المسامحة ونستغفر، إنما حق الله في الزكاة، الزكاة حق الله لكنها حق للفقراء، تذهب إلى الفقراء. كيف لو كان حج؟ كذلك كذا عليه كفارات، عليه كفارات أيمان، كل هذا نخلصه من تركة الأول، لأن قضاء الدين من تركة والوصية من تركة والميراث من تركة بعد أن تنظف التركة، نظف التركة من الحقوق أصلا. نعم نعم
حسنا شيخنا المسألة فيها اتفاق على
نعم
حسنا يعني الشيخ الأسلام رحمه الله ذكر وغيره أن المسألة فيها اتفاق على أن الدين الذي يقدم الأول حق العبد، ثم فدين الله عز وجل فالديون على أقسام، دين حق خاص بالعبد ودين الله عز وجل، فالدين الذي يقدم هو دين العبد، وأما الدين الذي خاص بالله كالزكاة والكفارات وغيرها هذه تتأخر عن حق العبد. وظن أن بعض
الكفارات
يعني الزكاة وغيرها هذه بعد أن يقضى ديون العباد أولا،
هو ده هو من ده العباد هو ده الفقراء والمساكين.
لا، نص على أن الزكاة تتأخر عن الدين خاص بالعبد، أن الزكاة تتأخر وأن الكفارات تتأخر عن قضاء دين العبد.
القضاء دينه.
نعم.
لا هي محل النزاع.
هات كذا.
محل النزاع. والصحيح أنها لا تكون لا يكون دين إلا بعد أن تتخلص التركة من الحقوق. وهذا حق الفقراء والمساكين. حق الفقراء والمساكين. ولأن هذا ليس من التركة. الزكاة هذه ليست مالها أصلا. الزكاة هذه ليست ماله. إنما هذا مال الفقراء والمساكين ليس ماله. إنما يقضى الدين من ماله. من ماله يقضى الدين من ماله. نعم.
ثالثا قضاء الدين عنه من أي شخص من أي شخص وليا كان أو غيره. وفيها حديث كثيرة سبق ذكر الكثير منها في المسألة 17. رابعا ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة.
يقول قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره. ليه وليا كان أو غيره؟ لأن المراد إبراء الذمة في ذلك. فلو قضى الدين عنه وليه صح، المهم إسقاط الدين، أو غير الولي صح. نعم.
رابعا ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء، لأن الولد من سعيهما وكسبهما. والله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه والدارمي وابن ماجه والحاكم والطيالسي وأحمد. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وافقه الذهبي، وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانها. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وبسند حسن. ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل والده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه. وهي هذه: الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال نعم، فتصدق عنها. قال أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد. وسياق البخاري في إحدى روايتيه وزيادة الأخيرة له في الرواية الأخرى، وابن ماجه وله زيادة الثانية ولمسلم الأولى. الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة أخ بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد والسياق له. الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد. الرابع عن عبد الله بن عمرو أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية. قال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حدثتم عنه بلغه ذلك. وفي رواية فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. أخرجه أبو داود في آخر الوصايا والبيهقي والسياق له وأحمد والرواية الأخرى له وإسنادهم حسن.
هنا هذه استفدنا من هذه الرواية سبحانه أو حججتم عنه بلغه ذلك. وهذا الحديث إسناده يقول الشيخ الباني وإسنادهم حسن. يبقى من ضعف حديث شبرمة وقال هو هذا الذي هو نص في الحج عنه لكن ليس بصحيح، فهذا الحديث صحيح انه لو كان مسلما فاعتقتم او تصدقتم عنه او حججتم عنه بلغه ذلك، او حججتم عنه بلغه ذلك. فدل هذا على ان الحج والعمرة دل عليهما الدليل ايضا. نعم. وفي هذا اشارة اصلا الى ان جميع القرب ان شاء الله تصل، طالما انها قربة فان هذه القرب تصل اذا وهب الانسان ثواب ذلك، لكن الأفضل هو أن يختصر الإنسان على ما ورد به النص. نعم. من؟ نعم أقولها. اللي هي مسألة اجتماع ديون العبد مع الزكاة.
قال العلامة الوثيمين رحمه الله في الشرح الممتع
يعني. نعم.
قال إذا اجتمعت ديون الله وللآدمي، ديون لله وللآدمي، فهل نقدم دين الآدمي أو دين الله أو يشتركان؟ مثال ذلك رجل مات وفي ذمته 5000 ريال زكاة، وعليه لزيد 5000، ولما توفي لم نجد إلا 5000 فقط، فالدين أكثر من التركة، فهل نصرف 5000 في الزكاة أو في دين الآدمي أو يشتركان؟ في هذا ثلاثة أقوال للعلماء، فمنهم من قال يقضى دين الآدمي فنعطي 5000 التي يترك الآدمي، وعلى ذلك بأن حق الله مبني على المسامحة، وهو سبحانه وتعالى غني عنا، وحق الآدمي مبني على المشاحة، وهو بحاجة إلى حقه فيقدم. ومنهم من قال يقدم حق الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، وحق اسم تفضيل فيقدم على الحق المفضل عليه. وعلى هذا القول نخرج 5000 التي في التركة لأهل الزكاة. ومنهم من قال يشتركان لأن كل منهما دين في ذمة الميت، فليفضل أحدهما على الآخر، وهذا هو المذهب عند الأصحاب رحمهم الله وهو الصحيح. فإن قال قائل ما هو الجواب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالقضاء؟ الجواب أن معنى الحديث إذا كان دين الآدمي يقضى فدين الله من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أيجزئ عنها؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، والمسألة لم ترد في حقين أحدهما لله والآخر للآدمي، حتى نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأن دين الله مقدم، إنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم القياس، فإذا كان دين الآدمي يقضى فالله أحق بالوفاء. ونجيب عن القول الآخر وهو أن حق الآدمي مبني على المشاحة والحاجة، بأن حق الله عز وجل يكون لعباد الله، فالزكاة مثلا للمخلوقين وليست لله عز وجل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بها، فهي في الحقيقة حق لله وفي نفس الوقت حق لعباد الله، وكذلك نقول في الكفارات وغيرها مما يجب على الإنسان لله عز وجل. فالقول بأنهما يتحاصان ويشتركان هو القول الراجح،
بل هو المرجوح، لأنه إذا قل يتحصن فما الدليل؟ فإما أن ترجح أن حق الله يتقدم، حق الفقراء المسكين في الزكاة، وإما أن ترجح أن حق المخلوقين يتقدم. أما القول بأنهما يتحصن قول مبني على الاستحسان، فإن الأدلة تخرج عن قسمين، إما أن تقول حق الله حق أن يقضى فتقدم ذلك، وإما أن تقول حق الآدمي اللي مبنى على المشاحة، هذا لك تعليل يعني في جائزة الأدلة. أما الاقتسام هذا سوف يتمسك كل واحد بدليله، فكيف تفصل بينهما؟ تقول بالتراضي يعني هذا مثل ما يذكرنا بمن يقول نقسم البلد نصفين، لا بس هذا ليس حكما شرعيا، ولكن الراجح إن شاء الله تعالى أنه يقدم ما تعلق بحق الفقراء المساكين، ليس للدليل دين الله حقا يقضى، فإن ما علله الشيخ هنا تعليل صحيح رحمه الله تعالى، ما قال فإن قول النبي دين الله حقا يقضى يبين يعني لزوم قضاء حقوق الله سبحانه وتعالى كما تقضي حقوق الآدميين، بل هذا أولى، يحث على ألا تفرط في حقوق الله سبحانه وتعالى، لكن ليس فيه الفصل حال المشاحة هنا بين الديون المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى وهي متعلقة بالعباد، هي من جهة حق الله عز وجل واضحة، ومن جهة حقوق العباد أنها تعلقت بها حقوق العباد والفقراء والمساكين سواء في الكفارات أو في الزكاة، ودين العباد، فهنا نقول دين العباد إنما يقضى من التركة ولا يقضى من غير التركة. دين العباد يقضى من إيه؟ أنا علي دين 5000، يقضى من مال علي ولا من مال أبو مسلم ولا من مالي؟ من مالي. طب هذه الزكاة هي مال علي الآن، أنا علي 1000 زكاة أو 5000 زكاة، الزكاة هذه لعلي ولأبو مسلم، ما صار عندي مال الآن، فإنما يقضى ديني من تركاتي لا من مال الآخرين، وعليه فإنني أقدم مال الآخرين وهو الزكاة، لأنه ليس يدخل في تركتي، فإن قدمت هذا المال أنظر ماذا بقي في تركتي، إن بقي شيء أعطيته لهؤلاء ويقدم على الوصية، وإذا ما بقي شيء فما عندي تركة، فما عندي تركة. فإن قيل الدين والدين الشديد وكذا وكذا، نرد بأمرين. الأمر الأول أن هذا دين أيضا، الذي لعلي ولأبي مسلم للفقير المسكين هذا، هذا دين أيضا. الأمر الثاني أنه لو لم يبق لهؤلاء فيما يكون في دين خاص، إذا لم يبق لهؤلاء ما يسدد به عني، فأنا أحد رجلين، إما أن أكون قد أخذت هذه الأموال أريد أداءها، أو أخذتها أريد إتلافها. إن أخذتها أريد إتلافها فإنني آثم، وإن أخذتها أريد أداءها أدى الله عني يوم القيامة، أدى الله لأخي ووفقه من الحسنات إن شاء الله، وما أنقص من حسناتي شيئا بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن النظر يكون في هذه المسألة عند المشاحة، نقدم ماذا هنا؟ هذا ما في مشاحة أصلا، إنما هذه الديون تعلقت بالتركة لعباد الله عز وجل من جهة ماذا؟ من جهة الزكاة التي لا أملكها أنا، فلم أعد أملك أنا هذا المال، إنما يصلح المشاحة مع الفقراء إن كانت المشاحة في تركة المتوفى، وهذه خارج عن تركة المتوفى، هذه الأموال خارج عن تركة المتوفى. أما القول بالقسم بين هؤلاء وأن يأخذ هذا يعني حصة هنا حصة، فهذا القول الحقيقة إنما هو محض استحسان، لا دليل عليه. ما الدليل على هذا أنه ما تحصل؟ ما الدليل على هذا؟ وبعدين نصف ونصف كيف؟ وليكن الزكاة 500 جنيه والديون 4.5، يعني نخرج نصفين ولا 500 ولا 4.5. طب وليكن الزكاة 4.5 والديون 10، كيف يكون القسمة؟ على حسب النسب، يعني على حسب النسب، مثل ما نقول في المفلس ولا ماذا؟ إذن ستطالب بأشياء كثيرة جدا. لكن المفلس شوف لما حقه مستقر، لما هذا الحق مستقر في الشريعة ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول الجميع يرجع على حسب حصصه، هذا له 1000 وهذا له 10 وهذا له 100 وهذا له 3 وهذا له 4، ننظر نسب هذا. ولو كان عندنا 10 جنيه أنا أعطي كل واحد على حسب نسبة، 1.5 جنيه، 1 جنيه، 1.2، 1.3. أما هذا الحقيقة هو قول مبناه على الاستحسان. فلو عرفنا هذه المسألة وهو أن مال الزكاة ليس داخلا في التركة بل هو خارج عن التركة، لأننا إذا سددنا الزكاة التي يتعلق بها حق علي ومحمد وعلي وإبراهيم وزيد وكذا، لم تعد تركة من التركة وعليه، فإن الدين والوصية والميراث يتعلقان بالتركة، تركة الميت. وأما هذه الزكاة ليست تركة، ليست ماله، مثل ما يعطيك واحد أمانة ولا يعطيك واحد كذا تقول هذا تدخل في التركة لكونها كانت عنده، لكنها كانت في صندوق هذا الميت، هكذا الزكاة أصلا أتو حقه يوم حصاده، تخرج الزكاة على رأس الحول ولا تتأخر الزكاة، فتعلقت هذه الزكاة بهذا الأمر، فنخرج الزكاة وننظر التركة بعد ذلك. نعم، والله تعالى أعلم. نعم أيها
البشمهندس. قال الشوكاني في نيل الأوطار وحديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما ويصل إليهما ثوابها، فيخصص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحق الصدقة من الولد، وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوة التخصيص. وأما من غير الولد فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت فيوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها.
أعد كلام الشوكاني.
قال الشوكاني في نيل الأوطار وحديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما ويصل إليهما ثوابها، فيخصص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولد، وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى التخصيص. وأما من غير الولد فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت فيوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها. قلت وهذا هو الحق التي تقتضيه القواعد العلمية، أن الآية على عمومها، وأن ثواب الصدقة وغيرها يصل إلى الميت إلى الوالد من الولد إلى الوالد لأنه من سعيه بخلاف غير الولد. لكن قد نقل النووي وغيره الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابها، هكذا قالوا الميت فأطلقوه ولم يقيدوه بالوالد. فإن صح هذا الإجماع كان مخصصا للعمومات التي أشار إليها الشوكاني فيما يتعلق بالصدقة، ويظل ما عداها داخلا في العموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوهما من العبادات. ولكنني في شك كبير من صحة الإجماع المذكور، وذلك لأمرين: الأول أن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي علمت من الدين بالضرورة، كما حقق ذلك العلماء الفحول كابن حزم في أصول الأحكام والشوكاني في إرشاد الفحول والأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه أصول الفقه وغيرهم.
هذا كلام ليس صحيح، لا كلام ابن حزم ولا الشوكاني ولا عبد الوهاب خلاف. مسألة أن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير مسألة علمت من الدين بالضرورة، هذا ليس صحيح. ما زال العلماء يذكرون الإجماعات والأمة تتلقى هذه الإجماعات. صحيح هناك إجماعات نقلت وليست كذلك فتتتبع بعينها، أما قصر الإجماعات على المسائل التي هي معلومة من الدين بالضرورة وأما غير هو فلا إجماع في ذلك، هذا ليس بصحيح. وإن كان تصور إجماع متعسر بعد عهد الصحابة، لكن هذا ليس بصحيح. وضع هذه قاعدة لنرد بها الإجماعات الواردة، بمعنى أن هذه الإجماعات في غير ما هو معلوم من الدين بالضرورة غير متحقق، هذا كلام ضعيف جدا. وكم من المسائل اللي بتقرأ في كتب الإجماعات واللي اتفقت عليها الأمة وليست من المعلوم من الدين بالضرورة. نعم.
وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في كلمته المشهورة في الرد على من ادعى الإجماع.
هذا ما عندهم من كلام الإمام أحمد، ما عندهم كلام الإمام أحمد ليس في رفض حجية الإجماع إن تحقق. كلام أحمد يعني يصعب تصور هذا الإجماع في الأمة بعد عصر الصحابة، فكان إحطاط فيقول لا أعلم خلافه. لكن العلماء يعرفون الإجماع بين اتفاق علماء العصر على حكم مسألة، ولو كان هذا غير متحقق بعد عصر الصحابة لقالوا الإجماع هو اتفاق الصحابة على حكم مسألة. إنما إذا قالوا اتفاق علماء العصر على حكم مسألة دل هذا على حجية هذا الأمر وأنه باق. نعم.
وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في كلمته المشهورة في الرد على من ادعى الإجماع ورواها عنه ابنه عبد الله بن أحمد في المسائل. الثاني أنني صبرت كثيرا من المسائل التي نقلوا الإجماع فيها فوجدت الخلاف فيها معروفة، بل رأيت مذهب الجمهور على خلاف دعوى الإجماع فيها، ولو شئت أن أورد الأمثلة على ذلك لطال الكلام.
ما في مشكلة أن يرد مثال واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، ما في مشكلة. وجد فعلا مسائل حكم فيها الإجماع وليست كذلك عند ابن عبد البر وابن القطان وابن المنذر، هذا ما في مشكلة. لكن هذا لا يعني انخرام الأصل. نعم.
ولو شئت أن أورد الأمثلة على ذلك لطال الكلام وخرجنا به عما نحن بصدده، فحسبنا الآن أن نذكر بمثال واحد وهو نقل النووي الإجماع على أن صلاة الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة، مع أن الخلاف فيها قديم معروف وأكثر أهل العلم على خلاف الإجماع المزعوم كما سبق تحقيقه في المسألة 87. ويأتي لك مثال آخر قريب إن شاء الله تعالى. وذهب بعضهم إلى قياس غير الوالد على الوالد، وهو قياس باطل من وجوه: الأول أنه مخالف للعموميات القرآنية كقوله تعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وغيرها من الآيات التي علقت الفلاح ودخول الجنة بالأعمال الصالحة. ولا شك أن الوالد
بل الحق أن يقال في كلام الشوكاني قصر ذلك على الولد، وانتصار العلامة الألباني لهذا أن هذا قول ضعيف جدا، لأن كل هذا ظن أن مسألة أن قول الله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى أنه هذا محكم، وأن الولد من سعيه وبالتالي لا يصح سعي غيره. هذا كله لو فسرنا هذا السعي بالانتفاع لكن الصحيح أن الآية في السعي بمعنى الملك، وأما الانتفاع فهو غير الملك، فالملك شيء والانتفاع شيء آخر، فالآية محكمة في الملك، فلا يملك الإنسان سعي غيره، ما يملكه، أنا ما أملك سعيك، لكن ليس معنى ذلك أنني لا أنتفع بسعيك إن وهبته لي. وبالتالي على ما يخصص بالولد، وعلى ما نكتب الأدلة بأن الولد من كسبه أو كذا، هذا فيما يتعلق بالملكية. أما فيما يتعلق بالانتفاع فباب الانتفاع أوسع، وعليه فلا إشكال إن شاء الله تعالى في الانتفاع بغير الماء. والدليل على الانتفاع بغير الولد أن صلاة الجنازة ليست للأبناء بس، والدعاء عند القبر ليس للأبناء فقط، إنما هذا دعوة من عموم المسلمين. فلو أننا قلنا لا يملك يبقى الدعاء ما ينتفع. المسألة الآن يا أخواني ليس هي الانتفاع بالدعاء، إنما هي المسألة الانتفاع بعمل الولد فقط، لأن الولد من سعي. يقول الشوكاني رحمه الله: وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الولدين بعد موتهما بدون وصية منهما ويصل إليهما ثوابه، فيخص بهذه الأحاديث. ولكن ليس في الأحاديث الباب إلى لحق الصدقة من الولد، وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعي. طب ما الفرق بين الصدقة والدعاء وكل منهما قربة؟ ما الفرق؟ فإذا ورد أن الدعاء من الجميع وأنه يصل، مع أن الإنسان يعني عموم الناس ليسوا يدخلون على هذه القاعدة في سعي الوالد، فإذا دل على وصول ذلك دل على وصول ثواب الصدقة، ولا فرق بين الصدقة والدعاء. الأمر الثاني كما قلنا بأننا لو عرفنا أن معنى الآية في وليس الإنسان إلا من سعى أنه لا يملك سعي غيره، عرفنا أنه يملك الانتفاع، أنه يصله وينتفع بغيره إن وهب غيره هذا الثواب له، كما يكون في أحكام الدنيا. ففي الدنيا ماذا؟ في الدنيا أنا لا أملك مالك، لكن لو أنك أردت أن تنفعني بشيء من مالك، تصدقت علي، أعطيتني هدية، ما المانع أن أنتفع؟ فلا تعارض. نعم.
قال: ولا شك أن الوالد يزكي نفسه بتربيته لولده وقيامه عليه، فكان له أجره بخلاف غيره. الثاني أنه قياس مع الفارق، إذا تذكرت أن الشرع جعل الولد من كسب الوالد كما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها، فليس هو كسبا لغيره، والله عز وجل يقول: كل نفس بما كسبت رهينة، ويقول: لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله عز وجل: وليس للإنسان إلا ما سعى، أي كما لا يحمل عليه وزر غيره، كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. ومن هذه
من جهة الملك، هذا من جهة الملك، أنت حسنة الإسلام ليست ملكا لي، هذا حسنة الإسلام ملك الإسلام، هذا في الملك. لكن لو أن إسلام دعا لي، لو أن إسلام تصدق ووهب هذا لي، يبقى خرج منه بإذنه، خرج منه على وجه المشروع. نعم.
ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقون إليه. وباب القربات يختصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. وقال العز بن عبد السلام في الفتاوى: ومن فعل طاعة لله تعالى ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت لم ينتقل ثوابها إليه، إذ ليس للإنسان إلا ما سعى، فإن شرع في الطاعة ناويا أن يقع عن الميت لم يقع عنه إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج. وما ذكره ابن كثير عن الشافعي رحمه الله تعالى هو قوله
في إهداء القرب أنه لا ينوي ذلك ابتداء فيقول أنا أنوي القراءة عن أبي، لا، وإنما يقرأ كما يقرأ في ورده، ثم إن بدا له بعد القراءة أن يهب ثواب ذلك فعل، ولكن لا ينشئ نية من أولها، لا ينشئ النية من أولها. نعم.
وما ذكره ابن كثير عن الشافعي رحمه الله تعالى هو قول أكثر العلماء وجماعة من الحنفية كما نقله الزبيدي في شرح الأحياء، الثالث أن هذا القياس لو كان صحيحا لكان من مقتضاه استحباب إهداء الثواب إلى الموتى، ولو كان كذلك لفعله السلف لأنهم أحرصوا على الثواب منا بلا ريب، ولم يفعلوا ذلك كما سبق في كلام ابن كثير، فدل هذا على أن القياس المذكور غير صحيح وهو المراد. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات العلمية: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل.
لا شك أنه أفضل وأكمل، لكن الكلام في الجواز من عدم، لكن لا شك أن الأفضل والأكمل الاختصار على ما ورد عن السلف الصالح رحمهم الله. نعم.
وللشيخ رحمه الله تعالى قول آخر في المسألة قال: ففيه ما ذكره آنفا عن السلف، فذهب إلى أن الميت ينتفع.
شوفه يقول قول آخر، هو ليس له قول آخر، هو ليس قولا آخر. نعم.
فذهب إلى أن الميت ينتفع بجميع العبادات من غيره، وتبنى هذا القول وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح.
قولا آخر، ولكن الشيخ الإسلام يفرق بين الجائز وغيره، بين المشروع بمعنى المسنون الورد بدليل وغيره. فالجائز شيء والمسنون شيء الذي دل عليه الدليل وكذا، وهذا لا يخرج عن الدليل، لكن هي مراتب في الأفضل والأكمل، مراتب في الأفضل والأكمل. نعم.
وتبنى
فلهذا لو فعل ذلك جاز، لأن جنس القرب ورد وصوله. ولهذا الكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ولو كان خيرا سبقون لي، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا ينصرف ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة ولا صحيح. هذا باب القربات مبني على النصوص، لكن ما النصوص؟ النصوص في وصول ثواب القرب، لكن في قربة معينة دون قربة هذا لو دل الدليل على الحصر، لكن ما في حصر، ليس هناك حصر في ذلك. إنما أمي ماتت وأرد أن تصدق، قال في الحديث الذي مضى معنا إنه لو كان مسلما فاعتقتم أو تصدقتم أو حججتم، ترى هذا يعني لابد أن نقتصر على هذه. النبي يعطي أمثلة، يقول النبي إنه لو كان مسلما فأعتقتم، مع أنه مسؤول عن العتق، فأعتقتم أو تصدقتم أو حججتم، يبقى هنا التوقيف على إيه؟ توقيف على أن القرب يصل ثوابها إن أهدي ولا لا. أما الأحاد المفردات فهذه لا يتقيد الواحد بمفردة دون أخرى، ومع ذلك نقول الأفضل أن يقتصر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأفضل والأكمل. فشيخ الإسلام ما له قولان في المسألة، شيخ الإسلام قوله واحد، لكن شيخ الإسلام الفرق بين الجائز والأفضل والأكمل. فقوله هنا وللشيخ رحمه الله قول آخر في المسألة: خالف فيه ما ذكره، لا ما خالف عن السلف، فذهب إلى أن الميت ينتفع بجميع العبادات من بجميع العبادات من غيره، وتبنى هذا القول وانتصر له ابن القيم في كتاب الروح بما لا ينهض من القياس الذي سبق بيانه بطلانه قريبا، وذلك على خلاف ما عهدناه منه رحمه الله من ترك التوسع في القياس في الأمور التعبدية المحضة. سبحان الله، أي قياس في هذا؟ قياس في المفردة، مش قياس في الحق غير العبادة بالعبادة. التوقف عندنا هنا على ماذا؟ التوقف على المفردة، مفردة العبادة، ولا التوقف على جنس العبادة؟ فالتوقف على جنس العبادة، فإنه إن كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم أو حججتم. قال وقد أورد خلاصة كلام العلامة السيد محمد الشيطان في تفسير المنار، ثم رد عليه ردا علميا قويا، فليراجع من شاء أن يتوسع في المسألة. وقد استغل هذا القول كثير من المبتدع واتخذوه ذريعة في محاربة السنة، واحتجوا بالشيخ وتلميذه على أنصار السنة وأتباعية، وجهل أولئك المبتدع أو تجهلوا أن أنصار السنة لا يقلدون في دين الله رجلا بعينه كما يفعل أولئك، ولا يؤثرون على الحق الذي تبين لهم قول أحد من العلماء مهما كان اعتقادهم حسنا في علم وصلاحه، وأنهم إنما ينظرون إلى القول لا إلى القائل وإلى الدليل وليس إلى التقليد، جاعلين نصب أعينهم قول إمام دار الهجرة: ما منا من أحد
إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، وقال كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر. هذا كلام يكتب بماء الذهب يتبع فيه رحمه الله الأئمة. لكن المسألة التي معنا إنما هي لا تدخل في هذا، وأنها من التقليد المخالف للدليل، لكن حسب الشيخ أن يرجح ما يعتقد دينا، وقوله قد يحتمل الصواب. نقول مسألة خلافية ومسألة محل نظر، ما يجزم ولا يقطع، لكن أيضا لابد أن نفهم مراد الأئمة، فما مراد شيخ الإسلام، وما مراد ابن القيم، وما مراد ابن عبد الوهاب أيضا في هذه المسألة، وما مراد العلماء الذين قالوا بالانتفاع بالقرب. فرق بين الأكمل والأفضل، وفرق بين الجائز، وهذا له كثير. خذ على ذلك أمثلة، من ذلك قول النبي من كان موصلا فليواصل إلى السحر، هذا جائز، مع أن السنة لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، هذا المستحب، هذا المسنون، مسنون تعجيل الفطر، لكن لو أخر طيب الوصال تنوزع فيه بين الجواز والكراهة والتحريم، ولو أنه صح الوصال لقلنا لا يعد الجواز، لا يعد أن يكون جائزا لو صح، لا، والسنة تعجيل الفطر، هذه السنة. أيضا ما جاء في حديث الرجل الذي كان يقرأ بالصحابة في الصلاة ثم يقرأ قل هو الله أحد، والصحابة ذكروا ذلك لرسول الله، فقال سألوه لما قرأ ذلك، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، قال أخبروا بأن الله أحبه كما أحبها. هذا ليس مسنونا وإنما هو جائز، هذا العمل جائز، لكن النبي مدح محبة الرجل لسورة الرحمن. أما الفعل أين النبي منه صلى الله عليه وسلم، أين النبي منه صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا ما ورد في السنة أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال أوفي بنذرك، فلو جاء واحد الآن يعتكف يوما بليلة صح اعتكافه، لكن هذا ليس مسنونا، مسنون اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير من ذي الحجة من رمضان. فإذا كلمة جائز وكلمة مسنون وكذا كثيرة جدا، فشيخ الإسلام ابن تيمية أقام الأمر على هذا. لكن انظر إلى الشيخ الألباني رحمه الله حين يظهر له دليل يأخذ به ولا يقلد أحمد الله، ولو كان ابن تيمية ولو كان ابن كثير ولو كان ابن القيم، بل اشتد على ابن تيمية وهو يحقق رسالة الصنعاني في فناء النار وكذا، اشتد على ابن تيمية واشتد على ابن كثير وهو يفسر نص الميثاق وكذا، وبهذا يرد الألباني على من يتعصب له اليوم ويعتبر أن من انتقد الألباني زي شرط الكمال. هذا كلام غلط، هذا كلام غلط، والله أقسم بربي في هذا الصباح، أقسم بربي في هذا الصباح لما سألت شيخنا الشيخ الحيدان في هذا عن كلمة عبارة الشيخ الألباني، قال الألباني غلطان، الألباني غلطان، إي وربي أقسم بالله عز وجل. فما نقلد أيضا الألباني رحمه الله تعالى، فالأمر سهل، يعني الأمر ما هو بصعب، هكذا يقرر الألباني مع ابن القيم وابن تيمية، ولذا البعض يضعف أمام هذه النقولات. نحن نقلنا كلام الشيخ الألباني في مسائل كثيرة، يضعف أمام هذه النقولات، لكنه ماذا ينتقد بك إلى القواعد المحدثة بقى، قواعد محدثة، فيقول لك نعم الألباني يقول لكن أنت ما تقول. طب يعني عايز إيه؟ يعني العلماء اللي يقولون، طب قال العلماء، طب احنا مش هنقول، مع ان القاعده باطله، الصغير يقول والكبير يقول، والنظر كما اصل هنا الشيخ الألباني اليه الى القول لا الى القائل، لكن الكبار قال، اخذت بالكبار، يبقى الكبير قال، هل اخذت بالكبير؟ هذه قاعده، مثل قاعده ايه ما يحدثنا اللي هي قاعده هل جرحه العلماء، كما المحن من قبل، هل جرحوا العلماء؟ هل العلماء اطلعوا على على الظن ولم يجرحوه؟ هل اطلعوا على احمد ولم يجرحوه؟ اطلعوا على ما عنده؟ العلماء ما يعرفون بعلى الظن، فيبدعوه كيف؟ انما اذا رفع الكلام الى عالم ونظر فيه ثم لم يبدع هذا. نعم العلماء إذا ما بدعوا أمام الجرح المفسر يذكرون الجرح المفسر ولكنهم يقولون هذا ما يصلح تجريحا له. وإلا إذا اختلف العلماء فيقدم قوله القول القائم على الدليل، فالقول القائم على الدليل يقدم، لكن العلماء إذا عرض عليهم الكلام قد لا يكون هذا الجرح إذا فسر بطاعن ولا بجارح، لكن تأتي واحد تقول كذا. إذا كل واحد يقولك دلوقتي مثلا وحيد بالي ما بدعوا العلماء، طيب يعقوب ما بدعوا العلماء، نعم نعم. الصحيح تفسير ابن عباس على العين وعلى رأسه صحيح، لكن هذا مفرد من المفردات، فالكافر ما له شيء إلا ما كان عنده، فلا ينتفع بالكافر. تخصيص هذا، لكن نقول هو من المفردات، الكافر ما ينتفع بعمل ولده المسلم. نعم.
قال وإذا كان من المسلم به عند أهل العلم أن لكل عقيدة أو رأي يتبناه أحد في هذه الحياة أثرا في سلوكه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فإن من المسلم به أيضا أن الأثر يدل على المؤثر وأن أحدهما مرتبط بالآخر خيرا أو شرا كما ذكرنا. وعلى هذا فلسنا نشك أن لهذا القول أثرا سيئا في من يحمله أو يتبناه، من ذلك مثلا أن صاحبه يتكل في تحصيل الثواب والدرجات العاليات على غيره لعلمه أن الناس يهدون الحسنات مئات المرات في اليوم الواحد إلى جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات وهو واحد منهم، فلماذا لا يستغني حينئذ بعمل غيره عن سعيه وكسبه؟ ألست ترى مثلا أن بعض المشايخ الذين يعيشون على كسب بعض تلامذتهم لا يسعون بأنفسهم ليحصلوا على قوت يومهم بعرق جبينهم وكد يمينهم، وما السبب في ذلك إلا أنهم استغنوا عن ذلك بكسب غيرهم فاعتمدوا عليه وتركوا العمل؟ هذا أمر مشاهد في الماديات معقول في المعنويات كما هو الشأن في هذه المسألة، وليت أن ذلك وقف عندها ولم يتعداه إلى ما هو أخطر منها. فهناك قول بجواز الحج عن الغير ولو كان غير معذور كأكثر الأغنياء التاركين للواجبات، فهذا القول يحملهم على التساهل في الحج والتقاعس عنه إلى أنه يتعلل به ويقول
لأنه يتعلل به ويقول
في باطنه يحجون عني بعد موتي، بل إن ثم ما هو أضر من ذلك وهو القول بوجوب إسقاط الصلاة عن الميت التارك لها، فإنه من العوامل الكبيرة على ترك بعض المسلمين للصلاة لأنه يتعلل أيضا بأن الناس يسقطونها عنه بعد وفاته، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخفى سوء أثرها على المجتمع. فمن الواجب على العالم الذي يريد الإصلاح أن ينبث هذه الأقوال لمخالفتها نصوص الشريعة ومقاصدها الحسنة.
وأيضا علينا في نفس الوقت أن ننظر إلى كلام العلماء، وإذا كانت المسألة مسألة خلافية والخلاف فيها معتبر ألا يقال مثل هذا الكلام الذي قد يفهم منه أن الذين ذهبوا إلى خلاف هذا القول فتحوا على الأمة باب شر، وأن هذا القول مخالف للأدلة والأصول وغير ذلك، فإن المسألة خلاف فيها قوي، ورحم الله الشيخ فإنه يغار على السنة الغيرة الشديدة، ولكن الموقف لا يتحمل والمسألة لا تقبل هذا الكلام وتلك الشدة بهذا، إنما يكون في مسائل أخرى فيها حق لا يكون خلافه إلا باطل. أما هذه المسألة ولازال أهل العلم يختلفون فيها ولازال أهل العلم يقررون ولكل دليله، فما يقال فيها مثل هذا الكلام. نعم.
وقابل أثر
من هذه
وقابل أثر هذه الأقوال بأثر قول الواقفين عند النصوص لا يخرجون عنها بتأويل أو قياس تجد الفرق كالشمس، فإن من لم يأخذ بمثل الأقوال المشار إليها لا يعقل أن يتكل على غيره في العمل والثواب، لأنه يرى أنه لا ينجيه إلا عمله ولا ثواب له إلا ما سعى إليه هو بنفسه.
أولا هذا الكلام لا يعارض الكلام الآخر، ونقول هذا الكلام على عينه وعلى الرأس ولا يعارض الآخر، أو والآخرون ما يعارضون هذا الكلام، فإنهم يقولون الأكمل والأفضل الاقتصار على ما ورد، أدي واحد فدلوا على الأكمل والأفضل. الأمر الثاني ما أحد يتكل على غيره لأنه لا يدري يقع من الغير هذا أو ما يقع، لكن الكلام فيما لو عمله، وقد يقال نفس الكلام في سد هذا الباب بدعوى أن هذا الباب يفتح باب شر والاتكال وكذا، أيضا قد نقول هذا قد يكون أيضا هذا القول له من الضرر ما له، هو سد الباب أمام المسلمين لنفع بعضهم بعضا، فلا أتصدق أنا على أخي أحمد إذا مات وبيني وبينه محبة وأنا أريد أن أذبح ذبيحة للفقراء أتصدق بها عن أخي أحمد؟ لماذا لم دع الخير؟ قد نقول نفس الكلام هذا أصلا، قد نقول نفس الكلام، ما الذي يمنع أن 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 أن, أن, أن أنفع أخي بهذا؟ نعم. على كل لا شك أن الأكمل والأفضل هو القول الذي يقوله الشيخ، هذا الأكمل والأفضل، أما قول الثاني فهو قول جائز ولا غضاضة فيه. وإذا رجعنا إلى الآية لا نجد في الآية إلا الإشارة إلى الملك فقط، فالإنسان لا يملك سعي غيره، لكن الانتفاع مسألة أخرى غير الملك. نعم نعم. لكن هذا عد السلف، عد السلف، ولأن الأدلة جاءت بأصلها، بأصلها يعني أدلة أتت بالدعاء وأتت بالنبي في الصدقة، فلا شك أن هذا لا خلاف فيه، يعني الأفضل من جهة أنه لا خلاف فيه، وأن عادة السلف اضطردت في هذا، عادة السلف اضطردت في هذا، والخروج من الخلاف لكل هذه الأشياء، فالأكمل والأفضل هو أن الإنسان يأتي بما لا خلاف فيه، والأمر الثاني أن ما لا خلاف فيه يغني عن غيره، فأنا أقرأ القرآن ثم أقول وهب الثواب بعد ذلك لهذا الرجل ليس بأجل من الدعاء، أدعو. نعم.
بل المفروض فيه أن يسعى ما أمكنه إلى أن يخلف من بعده أثرا حسنا يأتيه أجره وهو وحيد في قبره بدل تلك الحسنات الموهومة، وهذا من الأسباب الكثيرة في تقدم السلف وتأخرنا ونصر الله إياهم وخذلانه إيانا. نسأل الله تعالى أن يهدينا كما هداهم وينصرنا كما نصر.
ما شاء الله، يعني غير سبحان الله على أقل شيء، لكن الحقيقة المسألة يعني يمكن دي من المسائل، يمكن أول مسألة أو يعني من مسائل ندر الشيخ فيها غارة هذه الغيرة، يعني تكلم فيما أن المسألة يعني ما تحتمل هذا، فالخلاف فيها خلاف مقرر ومعروف والأمر قريب وهين. نعم.
خامسا ما خلفه من بعده من آثار صالحة.
يكفي. نعم. من تابعت خامسا هذه؟
قال خامسا ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية لقوله تبارك وتعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وفيه أحاديث، الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم والسياق له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي والطحاوي في المشكل والبيهقي وأحمد والزيادة الأولى والزيادة لأبي داود والبيهقي. الثاني عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث، ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها وعلم وعلم يعمل به من بعده. أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والطبراني في المعجم الصغير وابن عبد البر في جامع بيان العلم، وإسناده صحيح كما قال المنذري في الترغيب. الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو باتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، ورواه ابن خزيمة في الصحيح أيضا، والبيهقي في شعب الإيمان.
ثم ذكر حديث جرير بن عبد الله في الفقراء وفيه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة في الإسلام سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من بعده أو من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ثم تلا هذه الآية ونكتب ما قدموا وأثرهم، قال فقسمه بينهم، أخرجه مسلم وغيره. نعم، نقف عند زيارة القبور.